بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم كتاب لمعة الاعتقاد لابن قدامة المقدسي رحمه الله، والذي قام بشرحه لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود. نسأل الله أن ينفع المسلمين به. والآن مع الشريف الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في هذه الليلة سنبدأ إن شاء الله تعالى دروسا في العقيدة، وذلك من خلال شرح رسالة من رسائل السلف رحمهم الله تعالى في العقيدة، ألا وهو كتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. وأحب قبل أن أبدأ الدروس أن أقدم بمقدمتين، إحداهما أن أتقدم بالشكر للإخوة في جامعة الملك سعود على حرصهم على إقامة مثل هذه الدروس العلمية في العقيدة، ومن ثم فإنني أقول للإخوة إمام جامعة الطلاب الكبير ولمن معه، أقول جزاكم الله خيرا ووفقكم وسدد خطاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن أخلص في أعماله لربه، وممن وفق فيها حتى يصير في كل أموره على منهاج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المقدمة الثانية حول مؤلف هذه الرسالة، فإن مؤلفها هو الإمام الفقيه أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي الصالح. وهذا الإمام اشتهر لدى العلماء بأنه صاحب المغني، لأن كتابه المغني في الفقه يعتبر أوسع موسوعة في مذاهب العلماء وأقاويلهم في مسائل الشريعة الإسلامية، فإنه جمع رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم الفريد في بابه، جمع بين ذكره لأقاويل الصحابة وأقاويل كبار التابعين وتابعيه، ثم أيضا ذكره لأقوال الأئمة الأربعة الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد، بل وكبار أصحابهم رحمهم الله تعالى. وأيضا استقصى رحمه الله تعالى الروايات داخل المذهب داخل مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ثم إنه أيضا اعتمد على ذكر الأدلة والتعليلات التي ذكرها الفقهاء، ثم لم يترك أيضا الخلاف هكذا، وإنما أخذ يرجح مما يراه راجحا رحمه الله تعالى. فصار كتابه الذي طبع في مجلدات عديدة بحق موسوعة من أهم موسوعات الفقه الإسلامي، ومرجعا من أهم المراجع لدى العلماء من بعده وإلى عصرنا الحاضر. ومن ثم اشتهر رحمه الله تعالى بأنه صاحب المغني، فكأن شهرة كتابه المغني غطت على اسمه رحمه الله تعالى. فإذا قيل صاحب المغني انتقل هذا التعريف إلى هذا الإمام الجليل الذي سبق أن ذكرنا نسبه باختصار. ثم أيضا إن هذا الإمام الجليل أيضا الذي ولد سنة 541 هجرية بفلسطين ببلدة تسمى جماعيد قرب نابلس، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 62 سنة 2600 من الهجرة النبوية. أقول إن هذا العالم الجليل تميز فوق تميزه العلمي بمثل كتابه المغني ومختصراته الأخرى في الفقه ككتابه المقنع الذي يعتبر في المتوسطين والكافي وهو فوق ذلك، وأيضا مثل كتابه العمدة للمبتدئين، إضافة إلى كتابه روضة الناظر في وصول الفقه وهو كتاب مشهور، وغير ذلك من رسائله وكتبه، ومنها هذا الكتاب الذي سنبدأ دراسته في هذه الدروس المتوالية إن شاء الله تعالى. أقول إن هذا العالم الجليل هو فوق كونه عالما بارعا مصنفا، هو أيضا إمام مجاهد، فقد اشتهر رحمه الله تعالى بمشاركاته في الجهاد في سبيل الله مع صلاح الدين الأيوبي هو وجماعته المقادسة من إخوانه وأبناء عمومته رحمهم الله تعالى. فإن هذه الأسرة كانت مع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى في جهاده، وشارك في المعارك التي دارت سنة 583 للهجرة لقتال الصليبيين وتحرير بيت المقدس منهم، وكان ابن قدامة رحمه الله تعالى وأفراد أسرته ممن لهم دور كبير جدا في جهاد الصليبيين. إذن إمامنا هو إمام علم وإمام عمل وجهاد، وهؤلاء هم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. كانت صفاتهم تميزهم بهذا التميز، علم مؤصل معه ويعقبه عمل ودعوة وجهاد في سبيل الله. بعد هاتين المتقدمتين ننتقل إلى الكتاب الذي معنا، وقد سماه المؤلف رحمه الله تعالى جمعة الاعتقاد الهادي إلى شبيب الرشاد، ومعنى كلمة لمعة، اللمعة هي كما يقال ما خالف بين بقية اللون، كأن يكون مثلا اللون أسود وتكون فيه بقعة بيضاء فتسمى هذه البقعة البيضاء لمعة. ولذا اشتهرت هذه الكلمة بأن تطلق على لمعة الفرس التي تكون غالبا في الخيل ونحيها، وتكون هذه اللمعة لمعة بيضاء وبقية الجسم إما أدهم أو قريب من ذلك. المهم أنه اشتهر هذا اللفظ بقوله لمعة الفرس، أو أن اللمعة بمعنى البلغة من العيش كما يقول أهل اللغة. وعلى هذا أو هذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى قصد بكلامه أو بكتابه هذا حين سماه بلمعة الاعتقاد بأنها بلغة من الاعتقاد الصالح الصحيح، ومن ثم قال رحمه الله تعالى الهادي إلى سبيل، الهادي إلى سبيل الرشاد. ولا شك أن الاعتقاد الصحيح المبني على الأدلة الصحيحة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو هادٍ لمن سلكه وسار عليه إلى سبيل الرشاد، سبيل الرشاد في الدنيا بأن يكون من اعتصم بها ممن هدي ورشد واستقام في طريقه، وهو أيضا سبيل إلى الرشاد في الآخرة حين يهدى من مات على هذا التوحيد الصحيح إلى جنات النعيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل الجنة وممن وفق وهدي إلى سبيل الرشاد. وعلى هذا فإن الشيخ رحمه الله تعالى لم يرد من رسالته هذا أن تكون كتابا مفصلا في الاعتقاد، وإنما أرادها لمعة غير طريقة، أو أرادها بلغة للسالك، بحيث إنه إذا قرأها واستوعبها وفهمها استقامت لديه معرفة العقيدة من جوانبها المتعددة. وهو رحمه الله تعالى ربط عقيدته بالأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ الشيخ رحمه الله تعالى رسالته هذه بما يبدأ به المصنفون من أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المحمود بكل لسان. والكلام على البسملة منتشر في كافة شروح الكتب من جميع الأنواع، شروح الكتب حتى في اللغة وفي النحو وفي كتب العقائد والفقه وغيرها، لا يكاد من شرح كتابا من هذه الكتب إلا وتكلم عن البسملة معناها وما دلت عليه من الأسماء لله سبحانه وتعالى، الله الرحمن الرحيم، والكلام حول قوله باسم الجار والمجرور وبأي شيء يتعلق. ونحن نشير إشارة مجملة فنقول قول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باسم المعنى أبتدئ كتابي مستعينا بالله تبارك وتعالى. فباسم جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره أبدأ، بالنسبة لمن يؤلف كتابا كإمامنا هنا. وإذا كان القارئ يقرأ القرآن وقال بسم الله الرحمن الرحيم تكون باسم جار ومجرور متعلق بقوله أقرأ باسم الله. وإذا كان الإنسان مثلا يدخل بيته أو يدخل مكانه ويقول بسم الله يكون معناها أدخل هذا المكان بسم الله الرحمن الرحيم، أي مستعينا بالله، مستعينا بالله تبارك وتعالى. والله الصحيح فيه أنه مشتق وليس بجانب، لأن أهل اللغة اختلفوا والعلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى في لفظ الجلالة الله. فبعضهم قال إنه علم جامد غير مشتق، وبعضهم قال إنه مشتق. ثم اختلفوا في الاشتقاق، هل هو من أله يأله فهو مألوف، أو من أله يأله فهو آله. فذهب بعض المتكلمين إلى أنه من أله يأله فهو آله، أي أن الله يأله عباده. ومن ثم فسروه بتوحيد الربوبية وهو الخلق، أي أن الله يأله عباده فهو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم إلى آخره. وبناء على هذا التفسير وقع خطأ كبير عند كثير من المتكلمين حين فسروا كلمة التوحيد، كلمة الشهادة لا إله إلا الله، ففسروها بأن معناها لا خالق إلا الله، بناء على هذا الفهم في الاشتقاق. لكن القول الثاني وهو الصحيح أنها من أله يأله فهو مألوه، أي معبود، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الله، أي هو المستحق للعبادة. ومن ثم وهذا هو القول الصحيح جاء تفسير كلمة الشهادة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى، وهذا هو توحيد العبادة، وهذا هو الصحيح في معنى لا إله إلا الله، وهو الصحيح أيضا في اشتقاق كلمة الله. والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى. الرحمن اسم هو صيغة مبالغة خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يوصف فيه مخلوق، والرحيم أيضا اسم من أسمائه تبارك وتعالى لكن قد يوصف المخلوق بأنه رحيم. لكن نحن نقول إن اسمه تبارك وتعالى الرحيم دال على صفة الرحمة، وهو أي هذا الاسم وكذلك أيضا اسم الله الرحمن نثبتهما لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة للمخلوق. ولابن القيم رحمه الله تعالى في أول مدارج السالكين كلام طيب جدا حول البسملة وحول أيضا اسمه تعالى الرحمن الرحيم، فمن أراد أن يرجع فليرجع إليه فإن فيه فوائد جمة. بعد هذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله المحمود بكل الإسلام. قال في الحمد للاستغراق، والمقصود بقول القائل الحمد لله ذكر أوصاف المحمود والاعتراف بها والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. الحمد لله المحمود بكل لسان، وقول المؤلف رحمه الله تعالى هنا بكل لسان يدل على أمر مهم، وهو أن الله سبحانه وتعالى فطر جميع الخلق على حمده سبحانه وتعالى والاعتراف له بالربوبية. ومن ثم فقولها المحمود بكل لسان، بكل لسان يشمل لسان الحال ويشمل أيضا لسان المقام. لسان الحال فإن الله سبحانه وتعالى يحمده جميع المخلوقات، وبلسان المقال فإنه سبحانه وتعالى المحمود على جميع الألسنة. ومهما اختلفت اللغات فإن الله سبحانه وتعالى يحمده أهل تلك اللغة بما علم من أوصافه سبحانه وتعالى بما هو أهله. وهذا من خصائص الربوبية والألوهية التي لا تكون لأحد. يقول رحمه الله تعالى: المعبود في كل زمان، أي أنه سبحانه وتعالى له العبودية. والعبودية أيها الأخوة قسمه، القسم الأول منها عبودية عامة شاملة لا يخرج عنها أحد، تشمل جميع الخلق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. وهو سبحانه وتعالى معبود، تلك العبودية التي هي مقتضى الربوبية معبود عند جميع الخلق، لأنه سبحانه وتعالى هو خالقهم وهو ربهم تبارك وتعالى. لهذا فإن هذه العبودية العامة الشاملة لا يخرج منها أحد، لا من إنس ولا جن، ولا من مؤمن ولا كافر، ولا من بشر ولا من ملك، ولا من شمس ولا من أرض، ولا من بحر ولا من هواء، فالكل عبيد لله سبحانه وتعالى مسخرون له تبارك وتعالى مطيعون. وهذا مما دلت عليه النصوص الكثيرة، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يأمرهم، وهو الذي يقدر لهم ما يشاء، وهم خاضعون له. فحتى بني آدم الذين أعطاهم الله سبحانه وتعالى عقولا هم أيضا في نشأتهم في هذه الأرض وفي حياتهم فيها، بل وفي رزقهم وأجلهم وموتهم وألوانهم وأطوالهم وما يجري داخل أجسامهم من حركات القلب والدم والهضم إلى آخره، كل ذلك هو خاضع لله سبحانه وتعالى. فليس للإنسان إرادة في أن يختار كيفية معيشة، ولا كيفية نفسه، ولا كيفية ضخ الدم في عروقه إلى آخره. إذن هذا في الإنسان العاقل المكمل، فكيف بغيره من المخلوقات؟ هذه هي العبودية الشاملة التي لا يخرج عنها أحد. النوع الثاني من العبودية العبودية الخاصة، وهذه العبودية الخاصة هي التي يتميز بها المؤمنون عن الكفر. المؤمنون هم الذين يعبدون الله تبارك وتعالى مخلصين له على وفق شريعته التي أمر بها على ألسنة رسله عليه الصلاة والسلام. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: المعبود في كل زمان، قد يدخل فيها العبودية العامة وقد يدخل فيها العبودية الخاصة بالمؤمنين. وقوله في كل زمان أيضا وفي كل وجه، والمعنى أنه لا يخلو زمان أو مكان من وجود من يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي علمناه من أخبار رسول الله الكرام، ومن أيضا ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال قائما من أمتي قائما بالحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الذي لا يخلو من علمه مكان، وهذا لإثبات شمول علم الله سبحانه وتعالى. فلا يخلو من علمه أي مكان، سواء كان هذا المكان
ظاهرا او باطنا، في جوف البحر او في جوف الارض او تحت صخور الجبال او ما هو غائب، فعلم الله سبحانه وتعالى قد احاط به، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه الا يعلمها، ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. فعلمه سبحانه وتعالى احاط بكل مكان، يعلم خائنة الأعين وما تخفي وما تخفي الصدور. قال ولا يشغله شأن عن شأن. لماذا؟ لكمال صفاته. فالمخلوق لضعفه وقصر صفاته حتى لو كان عنده بعض الصفات لا يستطيع أن يشتغل بأكثر من شغلة في وقت واحد، يندر أن يجمع قواه العقلية لتكون في شغلتين متكافئتين، لا، وإنما غاية ما يحصل عند الإنسان أن يشتغل بشغلة يعمل فيها ذهنه مثلا، ثم يشتغل بيده أو برجله بشغلة أخرى لا تحتاج إلى أعمال ذهنه، أما ما عدا ذلك فلا يستطيع. أما الله سبحانه وتعالى فهو تبارك وتعالى يسمع، وسع سمعه السماوات والأرض، فيسمع في وقت واحد دعاء الداعين وأقوالهم على اختلاف الزمان والمكان، وهو سبحانه وتعالى كل يوم هو في شأن، ولا يشغله شأن عن شأن، فيغفر لهذا ويتوب على هذا ويستجيب لهذا ويرزق هذا ويحيي هذا ويميت هذا، سبحانه وتعالى وتقدس، لأنه كامل الصفات فلا يقاس بغيره. وهذا الذي هو حقيقة فهم أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى لأسمائه وصفاته، يفهمونها كما يليق بجلاله وعظمته، ومن ثم فلا يحتاجون إلى تأويل. أما أهل الكلام الباطل فإنهم أولا يقعون في التشبيه، فإذا سمعوا صفة من صفات الله تبارك وتعالى ظنوا أنها كصفة فلان أو كذا أو كذا، فيقعون في التشبيه ثم يضطرون إلى التأويل والتعظيم. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون لله الصفات كما يليق بجلاله وعظمته، ولا يحتاجون إلى تأويل ولا إلى تحريف ولا إلى تعظيم. قال رحمه الله تعالى جل أي تقدس وتنزه عن الأشباه والأمثال. الأشباه والشبيه هو المشابه من بعض الوجود والأمر، وهو سبحانه وتعالى جل عن أن يشبه شيئا من خلقه، لا في ذاته ولا في أي صفة من صفاته تبارك وتعالى، كما أنه أيضا جل وتقدس عن الأنداد والمثيل، سواء في الربوبية أو في الخالقية أو في صفة من الصفات أو نحو ذلك، فهو الرب المعبود وحده لا شريك له. قال وتنزه عن الصاحبة والأولاد، وهذا بنص القرآن دلت عليه الأدلة المعروفة، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى، فهو ليست له صاحبة ولا ولد. وفي ذلك نقض لما ادعاه المشركون مثلا عن قول حين يقولون إن الملائكة بنات الله، أو النصارى حينما يقولون إن المسيح ابن الله، أو اليهود حينما يقولون إن العزير ابن الله والابن يحتاج إلى صاحب. والله سبحانه وتعالى تنزه عن الصاحبة والولد، وتعالى عما يقولونها عما يقول هؤلاء جميعا علوا كبيرا. قال ونفذ حكمه في جميع العباد، حكمه نافذ سبحانه وتعالى في جميع العباد. وهذا الحكم النافذ في جميع العباد الأصل فيه أنه حكمه القدري، وما شاء الله كان وما شاء لم يكن، وهذا الذي نفذ في جميع المؤمن والكافر. فجميع العباد نفذ فيهم ونفذ فيهم حكم الله سبحانه، فهم جاءوا إلى هذه الدنيا بأمر الله، ويحيون بأمر الله ويموتون بأمر الله، فحكمه فيهم نافذ. وقد يدخل بعموم هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يحكم بين الناس، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر، الخلق هو التقدير، والأمر هو نفاذ شرع الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده ويشرع لهم بما يشاء، بما أنه هو القاهر فوق عباده وحكمه القدري هو النافذ، فهو أيضا سبحانه وتعالى هو الذي له الشرع والحكم بين عباده. قال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الرسل، فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. قال تعالى بعد ذلك: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. يخلق ويختار، ألا له الخلق والأمر. فهو سبحانه وتعالى هو الذي ينفذ حكمه في جميع العباد قدرا، وهو الذي يجب أن ينفذ حكمه في جميع العباد أمرا وشرعا. قال رحمه الله تعالى: لا تمثله العقول بالتفكير، أي أنه سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته لا يمكن أن تمثله أو تشبهه العقول بتفكيره، أي ما نابى مهما بلغ العقل في فهمه وسعة خياله أو نحو ذلك، مهما بلغ فلا يستطيع أن يمثل أو يشبه ذات الله أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. وكيف يستطيع عقل الإنسان القاصر الصغير، كيف يستطيع أن يمثل ذات الله أو صفة من صفاته؟ والله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه، وهذه الآية مما يجب أن يكتب عندها الإنسان دائما وهو يتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. حفظها. فأما لهذا الإنسان الذي هو يعتبر خلق صغير جدا يجري على هذه الأرض، وهذه الأرض بالنسبة لكون الله الشاسع لا تمثل إلا ذرة صغيرة جدا، ومع ذلك فإن السماوات والأراضين بكواكبها ومجراتها وسعتها كما قال الله سبحانه وتعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فكيف يأتي العقل ليمثل صفات الله سبحانه وتعالى؟ لا، هو سبحانه وتعالى لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، أي أن القلب مهما توهم لا يمكن أن يصل إلى وهم معين بتصوير ذات الله سبحانه وتعالى أو صفة. ولهذا قطع أئمة السلف رحمه الله تعالى أن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى لا تصف ولا يحاط بها. ولذا فإن أهل السنة والجماعة يقولون لله الصفات، لكن الكيفية لا، الكيفية يحيلون أمرها إلى الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى عن نفسه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أي أنه سبحانه وتعالى وإن كان يرى، يراه المؤمنون يوم القيامة رؤية عيانية حقيقية، إلا أنهم مع رؤيتهم له لا يدركونه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى. وفرق بين الرؤية وبين الإدراك. ولله المثل الأعلى، نحن الآن مثلا نرى السماء أو نرى الشمس أو نرى القمر، لكننا لا نستطيع أن ندركه، بل في الأرض نرى الجبل لكن لا نستطيع أن ندرك تفاصيل هذا الجبل ونحوه. ولله المثل الأعلى، فالله يرى، لكن مع ذلك هو سبحانه وتعالى لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فهو سبحانه لا تتوهمه القلوب بتصوير معين، سواء كان هذا التصوير مما يتوهمه القلب لصفة ذاتية لله سبحانه وتعالى أو لصفة معنوية. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وهي قاعدة من قواعد أهل السنة مستنبطة من كتاب الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة.
ليس كمثله شيء، هذا رد على المشبهة والممثلة، فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يماثل أحدا من خلقه، ولا تماثل صفاته صفات أحد من خلقه. ولذا قال ليس كمثله شيء، وشيء هنا يعم، لأن نكر في سياق نفي وهو قوله ليس، فهي تعم. والكاف في قوله كمثله هذه جاءت للتأكيد، والأصل فيه ليس مثله شيء، فأكدها بقوله ليس كمثله شيء. وبعض العلماء قالوا إن الكاف بمعنى مثل، فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء، قالوا وهذا من باب المبالغة، أنه إذا كان مثل المثل فالمثل من باب أولى، إذا كان مثل المثل ليس كمثله سبحانه فإن المثل من باب أولى. وقوله تعالى وهو السميع البصير هذا لبيان إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، فأول الآية رد على المشبهة، وآخرها وهو قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة، لأن قوله تعالى وهو السميع البصير اسمان لله دالان على صفة السمع والبصر له تبارك وتعالى. وإن كان قوله السميع البصير اسمان، إلا أن هذين الاسمين لا يمكن أن يثبتا إلا بإثبات مدلولهما وهو صفة السمع والبصر. ولذا اقترح بعض المعتزلة على أحد خلفاء بن العباس في زمن تسلط المعتزلة أن يذكر في أظن على سترة الكعبة نحوها أن وكان مكتوب عليها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، اقترح عليه أن يمحو هذا ويكتب ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. فبعضهم يقول ما الفرق بين السميع البصير وبين العليم الحكيم؟ لماذا نقول نعم هذا المعتزلي أراد أن يثبت أن الله عزيز حكيم، وهذا الإسلام قد يرجعهما إلى ربوبيته ونحو ذلك، لكنه أراد أن يمحو السميع البصير حتى ينفي ما دل عليه من صفة السمع والبصر نظرا لتوهمه التشكيل. قال الشيخ رحمه الله تعالى له الأسماء الحسنى، والحسنى هي الحسنة وبالغة الحسن، وهذا بنص القرآن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنة بالغة الكمال في الحسن، والصفات العلى أي أن له سبحانه وتعالى الصفات العالية بكمالها وقدرها وعظمتها، لأنها صفة عظيمة فهي صفات كاملة. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يمثل في بداية هذه العقيدة لبيان من هذه السلف رحمه الله تعالى ببعض الصفات التي يعني قد يقع فيها خلاف أو كلام أو نحو ذلك بين الفرق والطوائف، فقال الرحمن على العرش استوى، وهو ساقها رحمه الله تعالى مساق المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى، أي أنه له ما في السماوات، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى، ثم قال الرحمن على العرش استوى. فجمع رحمه الله تعالى بين الثناء على الله بما هو ثابت من صفاته مثل صفة الاستواء على العرش، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في أثناء هذه الرسالة الكلام على صفة الاستواء ومدلوله، والشيخ هنا إنما أراد أن يشير إشارة إلى هذه الآية، لكن أيضا أراد رحمه الله تعالى مع الثناء بيان المنهاج من هذا السلف رحمه الله تعالى في إثبات، وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، لأن استواء الله على العرش ورد في كتاب الله تبارك وتعالى في 7 مواضع، أما من فسره بالاستواء أو نحو ذلك أو تأوله بذلك فتأويله باطل، وسيأتي إن شاء الله تعالى مناقشته بذلك. يقول الشيخ استشهد له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الأرض، هذا بدايه كمال الصفات، له ما في السماوات وما في الأرض وما لكل شيء،
من من المخلوقين يملك شيئا؟ لا أحد. حتى ملوك الدنيا يملك ملك ناقص، ناقص من جهتين، من جهة أنه ملك لا يستطيع هو أن يحوز ويتصرف فيه كما يشاء، ومن جهة أخرى أن ملكه هذا إما أن يرحل هو عنه أو يرحل عنه ملك. أما مالك الملك الذي له ما في السماوات وما في الأرض فهو الخالق لها، هو الخالق لها وهو المالك تبارك تبارك وتعالى. قال: وما بينهما، أي ما بين السماء والأرض، وما تحت الثرى، وهذا ببيان أن الله سبحانه وتعالى له كل شيء، له كل شيء. قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، هذا لبيان كلام الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: وإن تجهر بالقول، لبيان أن الجهر بالقول أو العلانية عنده سواء، ولذا جاء الثاني بقوله: فإنه يعلم السر وأخفى. السر قيل هو ما يسره الإنسان لشخص آخر، فيقال ساره بكذا، أي كلمه سرا بينه وبينه. فقوله تعالى وأخفى، أي أخفى من هذا السر الذي يكون بين اثنين، وهو ما يسره الإنسان في نفسه فلا يخبر به أحد. أما إن كان قوله فإنه يعلم السر، أي ما يسره الإنسان في نفسه، فالذي يظهر والله أعلم أن قوله تبارك وتعالى وأخفى، أي ما هو أخفى من السر، أي مما يجهله الإنسان من نفسه هو. فإن الإنسان يسر أمرا فيعلمه، لكن في نفسه أمور هي أخفى مما يسره، فالله سبحانه وتعالى يعلمها. فكيف بما فوق السر من الجهر بالقول؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، كما قال تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ولذا قال الشيخ هنا: أحاط بكل شيء علما. وهذا هو مدلول هذه الآية، أن الله أحاط بكل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم السر وأخفى، قد أحاط بكل شيء علما تبارك وتعالى. وهذا نص آية لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقوله بكل شيء هذه نكرة تعم، أي أن علمه أحاط بكل شيء مهما دق أو صغر أو خفي، في ليل أو نهار، في داخل بحار أو تحت الثرى أو نحو ذلك، قد أحاط الله بكل شيء تبارك وتعالى. قال: وقهر كل مخلوق عزة وحكمة، أي أنه سبحانه وتعالى قهر الجميع عزة وحكمة، لأنه سبحانه وتعالى هو العزيز وهو الحكيم، العزيز في ملكه، الحكيم في أمره وشأنه، فهو سبحانه وتعالى قهر كل مخلوق. وهذا واضح جدا، الكل داخل تحت مشيئته سبحانه وتعالى. وسبق قبل قليل بينا أن كل مخلوق فهو صابر على ما يقدره الله سبحانه وتعالى. وتعالى مثلا، دعونا نضرب أمثلة بمن قد يظن أنه أوتي قدرة، إما رجل أوتي قوة عضلية، أو أوتي قوة مال، أو قوة سلطان، أو قوة في قيادة الجيش، أو نحو ذلك من القوى. انظر إلى حال هذا الإنسان بذاته، تجده فعلا بالنسبة لربه مقهور، يأتيه المرض فلا يستطيع أن يرده، يأتيه الهرم فلا يستطيع أن يوقفه، يأتيه الموت فيعجز هو ومن في الأرض جميعا عن أن يؤخروا أجله لحظة.
من فضلك اقلب الشريط.